بوحدة الاستجاع عليه السلام، وأن طريق الرسل واحد، وإن تعددوا لا نفرق بين أحد من الرسل. هذا هو الشعار القرآني في نظرتنا القرآنية إلى الأنبياء، لا نفرق بين أحد من الرسل، فكلهم أبطال لفضل التوحيد، وكلهم جنود أوفياء في رسالة السماء، وقد بذلوا كل ما يستطيعون في سبيل إدامة هذا الخط الرسالي في الحياة، وهم يخوضون الصراع المرير مع خط الكفر والضلال والشرك والانحراف. ولهذا فإن هؤلاء الأبناء مبشرون بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة الإيمانية ومن تلك الإحاسة المؤمنة السائرة على طريق التوحيد، وإنهم الاهتداء الطبيعي لأولئك. وهكذا يشعر الإنسان المؤمن بأنه ليس بدعة من المؤمنين، وإنه ليس بدعة من السائرين على طريق التوحيد، وإن ما يتحمله من آلام ومعاناة ومصاعب ومتاعب إنما تحملتها الأجيال الإيمانية، وتحملها الأنبياء والصالحون على مدى الطريق. فلا بد للراية الإسلامية ألا تفقد وأن تبقى مرفوعة دينا بعد الدين، تتكلمها الأجيال الإيمانية وتحافظ عليها، وتحذر من أن تسقط إلى الأرض. هذه هي الدلالة الأولى في قول هؤلاء الأبناء لأبي يعقوب عليه السلام: نعم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما الدلالة الثانية في قولهم هذا فهي أنهم يعيشون الإسلام والتسليم المطلق للرسالة والإخلاص الكبير لها، ونحن له مسلمون. والإسلام هنا بمعنى التسليم المطلق للرسالة وتحمل أعبائها مهما كانت الظروف ومهما كانت العقبات والمحن والآلام، لأن الذي يعيش الإسلام الحقيقي إنما هو يعيش التسليم للأوامر الإلهية مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كلفتهم من جهود وعطاء وتضحيات. لقد ضمنوا أباهم بأنهم على استعداد تام للشغل، وعلى استعداد تام لتحمل تكاليف المسيرة الإيمانية، وإنهم ليسوا كأولئك الذين يقفون في منتصف الطريق الذين ينقصون عن الرسالة في الظروف الصعبة، لأنها ستكلفهم تضحية وستكلفهم الدمع. وهكذا نعلم مدى حرص يعقوب عليه السلام على استمرار أبنائه على خط الميدان والرسالة، ومدى حرص الأبناء على طمأنة والدهم بأنهم سيسيرون على طريق التسليم لله المطلق الذي سار عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل. وهنا درس كبير يجب أن يستفيده الآباء تجاه أبنائهم، أن تكون قضية العقيدة هي القضية الكبرى في الحياة، وهي الهم الأول والتركة الأولى التي يجب أن يطمئنوا عليها عند أبنائهم. فوصية يعقوب هذه في آخر لحظات حياته تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام في آخر أيام حياته، كذلك عندما ضرب الضربة ذلك اللعين في محراب الصلاة، فإن التاريخ قد سجل لنا وصية علي عليه السلام في أحد الأمور لما ضربه الملجم المراد، فتوجه للحسن والحسين عليهما السلام وراح يقول وهو يمسك دما: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتهما، ولا تأسفا على شيء منها دوي عنهما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم نصرا وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه الكتاب بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح الخلاف بينكم. واستمر علي عليه السلام وصيته الطويلة الرائعة إلى أن قال: لا تطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم فراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وذهب علي عليه السلام قرير العين وهو يعلم بأبنائه وزيره على وصيته. ولقد قام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بنحوته المباركة جسدا بتلك الوصية الرائعة لإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما قال: لم أقتل أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنة متعالية أفديهما نفسي وبكل ما ملك الفؤاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وابتداء من هذه الحلقة نستطلع آراء ومواقف وأقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة عاشوراء الحسينية وطاعة كربلاء الدين. السلام على حامل راية الشهادة، السلام على المظلوم مدى التاريخ، السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على شهداء عاشوراء الذين ضحوا في سبيل المبدأ والعقيدة والدين. قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في حديث له أمام جمع من علماء الدين في طهران حول واقعة الطف في كربلاء ومصيبة أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، إن الذي صان الإسلام وأبقاه حيا حتى وصل إلينا هو الإمام الحسين عليه السلام الذي ضحى بما يملك وقدم الغالي والنفيس، فضحى بالشباب والأصحاب من أهله وأنصاره في سبيل الله عز وجل، ونهض من أجل رفعة الإسلام ومعارضة الظلم. لقد فر الحسين عليه السلام بوجه تلك الإمبراطورية التي كانت أقوى الإمبراطوريات القائمة آنذاك، ومعه عدد قليل من الأنصار، فانتصر وكان هو الغالب. أما المكتفون لآثاره والمقيمون لمجالس العزاء التي أمرنا بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو أئمة الهدى، فيعملون بما كان يقوله الإمام ويروم تحقيقه، ألا وهو مكافحة الظلم والظالمين. إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اعتقاد جدوى الثورة وتأجيجها، وما ورد في الروايات إن من بكى أو تباكى أو تظاهر بالحزن فأجره الجنة، إنما يفسر بكون هذا الشخص يساهم في صيانة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. أعزائي المستمعين، وفي إشارة للأوضاع السابقة في البلاد في عهد الشاه بالنسبة للمآتم الحسينية، تابع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع جمع من علماء طهران قائلا: لقد حفظت هذه المآتم شعبنا وصانته، ولما كانت هذه المراثي تقال بحق الحسين المظلوم، وما دام يجري من خلالها فضح الظالم وممارساته، وذلك فقد ضيقوا الخناق في عهد الطاغية رضا خان على إقامة هذه المجالس والمراكب الحسينية في إيران، وصدوا ومنعوا العلماء من ارتقاء المنبر وممارسة الخطابة والتبليغ. وفي عهد ابنه محمد رضا مارسوا الدور ذاته ولكن بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب الإكرام لإخراج العلماء والخطباء وإقصائهم عن الساحة. إن البكاء على الحسين عليه السلام يعني إحياء لنهضته وإحياء لإمكانية نهوض قلة قليلة بوجه إمبراطورية كبرى، فهذه القضية تعتبر منهجا حيا لكل زمان ومكان، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مثلما ثار الحسين بعدد قليل وضحى في سبيل الإسلام بكل شيء، واقفا بوجه إمبراطورية كبرى ليقول لها لا. فهذا البكاء هو صرخة بوجه الظالم، وهذه المواكب التي تجيش للعزاء إنما تواجه الظلم وتتحدى الظالمين، وهو ما ينبغي المحافظة عليه، وينبغي أن تصان شعائرنا الدينية وهي في نفس الوقت شعائر سياسية يجب التمسك بها. أيها الأخوة والأخوات، في مجال آخر تحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام ووقعة كربلاء، فقال: عندما نهض الحسين واستشهد مظلوما قالوا عنه إنه خارجي، لكن نور الله ساطع في كل مكان، فما هو واجبنا ونحن على أعتاب عاشوراء؟ لقد حدد وبين لنا هذا الواجب سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره وأهل بيته ألا نخاف مواجهة حكومة الجور، فقد وقف زينب سلام الله عليها في وجه يزيد في مجلسه وصرخت به وأشبعته تحقيرا، وهكذا فعل الإمام السجاد، فبين أن الإمام الحسين ليس من الخوارج كما أشاعوا، لكن كلما عظم هدف الإنسان وسمت غايته كان عليه أن يتحمل المشاق أكثر بنفس النسبة. لقد هيأ سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام للجماهير قيما كبرى، فالإسلام جعل من المساجد خنادق ووسائل، لأن هذه المساجد والتجمعات وصلوات الجمعة والجماعة هيأت جميع ما يراد لتحقيق ما فيه مصلحة الإسلام وأسباب تقدم نهضتنا الإسلامية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن متابعتكم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عانية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورد المحبة: الدين والتواضع والبر. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اشتد مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما يذكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سيطرة الصهيونية على معظم مراكز السلطة الدولية والقوى المالية والاقتصادية. نحن نواجه اليوم جبهة عدائية كبيرة في عالم الأقوياء كله وفي مراكز القوة والقدرات المالية والاقتصادية على الصعد الدولية، وهي الجبهة التي تسيطر عليها قبضة الصهاينة والرأسماليين الكبار. وهذه الجبهة توظف كل الإمكانات في مواجهة النظام الإسلامي. وللأسف هناك في الداخل أشخاص يتجاوبون معهم ويصبحون موضعاً لثقتهم ويكررون أحاديثهم ويتعاطون معهم كي يكون بإمكانهم توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية. إن مثل هذه الحالة موجود للأسف، لكن هناك مقابلها يقظة الشعب ووعيه وحضوره في الساحة وتدينه وحبه لمبادئ النظام وأسسه، وهي حقائق قائمة في الجمهورية الإسلامية. ولقد تقدمنا إلى الأمام على مر هذه السنين الطويلة، ونحمد ونشكر الله على تقدمنا. إسرائيل الكبرى هدف أعلن بسبب صمت الحكومات العربية ومساومتها. إن الصمت والمساومة خيانة للكثير من الحكومات العربية، بل حتى تظاهر بعضهم باللامبالاة وعدم الاكتراث بقضية فلسطين، ما أدى بالأمور أن أصبحت الحكومة الصهيونية الغاصبة الآن تعلن وبشكل سافر عن هدفها المتمثل في إسرائيل الكبرى بعد سنين من الكتمان والإنكار، ما أدى بالأمور أن أصبحت الحكومة الصهيونية الغاصبة الآن تعلن وبشكل سافر عن هدفها المتمثل في إسرائيل الكبرى بعد سنين من الكتمان والإنكار. وأخذت اليوم تكرر بوقاحة ودون حياء نيتها في اغتصاب مناطق جديدة من البلدان العربية. إن بعضا من ملوك العرب ورؤسائهم نسوا حتى دوافعهم العربية والعرقية القومية التي يطبلون لها دائما أمام كيان العدو الصهيوني، ليساعدوا إلى جانب ذلك دويلة الكيان في التسابق من أجل تسلم المساعدات من أمريكا. ترى من الذي سيزيل وصمة العار هذه عن جبهة الشعوب العربية؟ وهل سيغفر الشباب المسلمون اليقظون في البلدان العربية لهؤلاء العملاء خيانتهم؟ إن هؤلاء الحكام الخونة يرون أن القومية والوحدة العربية لا توظفان إلا عندما تريد أمريكا استخدامهما لمواجهة إيران الإسلامية والإسلام المحمدي الأصيل. تعسا للضمائر الناقصة والقلوب المريضة التي اشترت عطف أمريكا وعنايتها إزاء فقدان كل شيء، ومنها الثروات الطبيعية الإلهية وكذلك الكرامة الإنسانية والإيمان الإسلامي وكلمة الشعوب ومكانتها وكيانها، ووضعت أنفها وشعوبها على مزالق الانحطاط والابتلاء بالغضب الإلهي على أثر كفرها بنعم الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار؟ سورة إبراهيم الآيتان 28 و29. ماذا حدث لتلك الحماسة التي كان يعبر عنها إزاء الكيان الصهيوني؟ وماذا حدث لتلك الالتزامات التي التزم بها الرؤساء العرب أمام شعوبهم بشأن محاربة الكيان المحتل؟ حقيقة الكيان الصهيوني من خطاب سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991. لقد هيأت اليوم أوضاع العالم الإسلامي المضطربة والتبعية المتزايدة لبلدان المنطقة للقوة الأمريكية المنفلتة قضية مناسبة لحملات الحكومة الغاصبة الحاقدة كي تعمل بشكل سافر على تحقيق أهداف لم تكن تبذل أبدا جهودا كبيرة من أجل إخفائها، وذلك من خلال احتمائها بدعم الشيطان الكبير الذي يمثل حقا أخطر أعداء الإسلام والمسلمين. إن نقل يهود الاتحاد السوفيتي الذي يمثل قسماً من الوفاء لمساعدات الغرب لتلك القوة الكبرى السابقة، ونقل يهود الفلاشة الأثيوبيين الذين من المقرر أن يخدموا الصهاينة الأمريكيين والأوروبيين الغاصبين لفلسطين، وأخيراً نقل يهود الهند وبناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المغتصبة بل في الجزء المحتل من لبنان على الأرجح، وتكثيف التجهيزات العسكرية وأسلحة الإبادة الجماعية في الوقت نفسه الذي أثارت فيه أمريكا ضجة مقاطعة تصدير مثل هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط، والغارات الجوية اليومية المتتالية على جنوب لبنان، وقصف المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، والاضطهاد المتزايد للمواطنين الفلسطينيين العرب وهم أصحاب تلك الأرض، وارتكاب أفظع المواجهات البوليسية وأكثرها وحشية للفلسطينيين، واتخاذ موقف المهاجم في الساحة السياسية إزاء التراجع المتزايد للحكومات العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والضعف المشين لبعض السياسيين العرب، بل حتى رفض فكرة عقد مؤتمر دولي أو إقليمي، وأخيراً الرفض الصريح والقاطع لاقتراح إقامة دولة فلسطينية في زاوية من أرض فلسطين. كل ذلك مجموعة من سياسات الصهاينة المعادين للبشر وممارساتهم العلنية. بالإضافة إلى ذلك كله، من المؤكد أن هنالك أضعافا مضاعفة من النشاطات غير المعلنة باتجاه التآمر والاغتيالات والخطف والحرب النفسية والإعلام المسموم والجرائم العلنية وغير العلنية التي لا يمكن أن تصدر أو يتصور صدورها إلا من الصهاينة والمتعاونين معهم. كيان غير شرعي وحكومة مختلقة باسم إسرائيل. نحن من أهل التفاوض والتفاهم، التفاوض على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأقوام وعلى مستوى الأديان. نحن أهل تفاوض ونتفاوض مع الجميع باستثناء أمريكا. بالطبع لا نتفاوض مع الكيان الصهيوني أيضا، فأصل وجود الكيان الصهيوني غير شرعي وحكومته زائفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله، حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماء ألقاك، هنا أم هنا، كل مكان قد حوى، عميت عين لا ترى. فسواه يا من أهواه إذا أهوى، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سكني وبرى كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
يا ربي ومن سواك، أنا مفتون في هواك، يا ربي ومن سواك، أنت الدنيا لدى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي، وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب دعاء. بعدين ما بين البسمة والوجع ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد هو حي ميتا ويا رب حي مات من قبل أن يموت ويل الحد يا شهيدا إلى السماوات موفد ماثل أنت في الأداهي سر ليس يردى من في الدجنة أوقد ضاحيات الشموس والأفق أربت ورأى شرعة النبي محمد سامها الخسف عابث يتمرد ورأى المجد ماضيا ليس يعبد والمنايا عزا إذا الضيم هربت سورة النفس برهة ثم تنفد ومن الروح عنفوان مجدد حلم الواهمين أن يتبدد شمل هذا البناء من مجدي أحمد ذاك هيهات أن يرى أمس في الغد ألف ليل يضوء شمع يبدد وطريق الشهيد للحر معد رغم دعوى مجانف يتعنى إن ورد الشهيد ليس بمسهر سائغ شربه وعذب مشهد يا ابن بنت الرسول يا خير مصد انت ما دا ليل خنى وتلبد لست كفئا بان اقول واقصد انت فوق القصيد شأوا وابعد يا دما سح والسماوات تشهد تغتلي كربلاء منه وتغتلي ونساء تسبى ورسل يؤود هو من دوح حيبة قد تنبض أبيات للشاعر علي محمد الحائري
Thank you. حسين
يا زليل
يا حسين
يا قضيب
يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
كل عام لنا وقفة هنا نفتح الصف في سفر وعينا ها هنا كربنا غاية المنى جاء نصرنا
عاشر الجرح ميعادنا الأثير يشعل القلب في صحوة الضمير
لحظة البدء في ساعة النفير موسم الدار من واقع مريض يا جديد
يا حسين
يا قديم
يا حسين
يا جليل
يا حسين
يا علي
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين
لم تزل كفه ترفع اللواء
أنت علمتنا ما هو الصمود كيف للحر أن يهزم القيود
كيف للموت أن يوقظ اللحود كيف للحر أن يكسر الجموع يا طعيم
يا حسين
أنت دين
يا حسين
واليقين
يا حسين
فرض عام
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين
شمسه بالفدا دابها الطلوع
كلما استحكم الخوف في الشعوب وانقفت جمرة الثغر في القلوب
هل عاشورك
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون
الفائزون إطلالة على سيرة شهداء المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة والأخوات أيها الأماجد أيها الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد إياد الحسن أبو أنس، شهيد عاش حياته مجاهدا ومربيا وداعيا إلى المقاومة، وسخر وقته للمقاومة وللعمل الحركي والإسلامي، وتنقل في العديد من المواقع القيادية والحركية. القائد الذي بدأ عمله النوعي في صفوفها العسكرية من عملية بيت ليد عام 1995 وما قبلها، وإلى آخر صاروخ أطلقه في معركة ثأر الأحرار قبل شهادته في 12 من مايو أيار 2023. أيها الأطائب، يعد الحسني وهو من مواليد قطاع غزة عام 1973 من الجيل الأول المؤسس للحركة، ومن القادة المؤسسين لجهازها العسكري الأول الذي عرف باسم القوى الإسلامية المجاهدة قسم، وقد كان من أعضاء المجلس العسكري المصغر لقسم، وممن ساهموا بشكل كبير في إمداد المقاومة. وخططت قسم ونفذ قادتها العديد من العمليات الاستشهادية التي استهدفت عمق كيان الاحتلال، ونقلت المواجهة إلى جبهته الداخلية منذ مطلع الثمانينيات، وتكثفت عملياتها مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. كان أبو أنس آخر من استشهد من بين المخططين والمدبرين لعملية بيت ليد الاستثنائية في تاريخ الجهاد الإسلامي، والتي حملت تطورا ملحوظا منذ ذلك الوقت في عقلية المقاومة وتخطيطها، وأدت إلى مقتل 28 إسرائيليا. الأفاضل، كان أبو أنس من القادة المخططين للعملية الاستشهادية في شارع ديزنغوف الاستراتيجي في تل أبيب عام 1996، والتي أسفرت عن مقتل 22 صهيونيا في مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000. كان القائد الحسني من مؤسسي سرايا القدس وأبرز قادتها، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. تدرج أبو أنس في العمل ليتسلم مسؤولية قيادة ملف عملية السرايا في غزة، وشارك في كل الحروب والمواجهات ضد كيان الاحتلال ضمن هذه المسؤولية. لم يقتصر نشاط الحسني على قطاع غزة، بل توسع بما تستلزم المواجهة مع كيان الاحتلال في كل الساحات. وفي لقاء صحفي أكد أبو أنس على الجهوزية التامة لمجابهة المستجدات والتطورات، مشيرا إلى مرحلة جديدة انطلقت على يد أبطال نفق الحرية وكتيبة جنين. تحدث في حدود ما يسمح التحدث به حول انطلاق الفعل المقاوم الممنهج في الضفة، وإمكانية تطوره في المشروع الذي بدأه الشقاقي لإبقاء جذوة الصراع مشتعلة ضمن رؤية شاملة مع الحلفاء في الداخل والخارج، مضيفا أن القيادة العسكرية مطمئنة لجهوزية واستعداد سرايا القدس لكافة السيناريوهات المحتملة ومفاجأة العدو. ربطت القائد أبو أنس علاقات مهمة ووطيدة بالفصائل الفلسطينية وبقيادات المقاومة من مختلف الساحات، من أبرزها علاقته بقائد أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف. وذكرت حركة حماس في بيانها حول استشهاد أبي أنس أن الأخير كان المسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة ثأر الأحرار. للقائد الشهيد الحسني أيضا علاقة وثيقة بسيد شهداء طريق القدس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، بالإضافة إلى شخصيات من القيادة الإيرانية. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة، في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. مستمعين الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري جل وعلا.